فتاوى الناس مع الشيخ وحيد بالي.
أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائرنا، جودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس. وهذه الحلقة حلقة متميزة وطويلة، ستأخذ إن شاء الله ساعة ونصفا، وسوف نقسمها إلى قسمين. الساعة الأولى ستكون فتاوى لكم بإذن الله تعالى، والنصف ساعة الأخيرة كيف تؤدي مناسك الحج والعمرة، لأننا مقبلون على الحج. فإخواننا إن شاء الله الذين يشاهدوننا الآن يجهزون ورقة وقلم، في نهاية الحلقة سنعطيكم باختصار مناسك الحج كيف يؤديها المسلم على المنهج الصحيح، والأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج لكي يحذروها إن شاء الله تعالى. نبدأ بهذا السؤال. تقول سائلة: طلقت من زوجي وقررت التبتل والعمل والدراسة، فهل علي إثم في ذلك؟ لا بأس إذا كانت المرأة تريد أن تتفرغ لعبادة الله وطاعته بعد الطلاق من زوجها وتربية أبنائها، لا بأس بذلك. وإن كان الزواج أفضل إن وجدت رجلا يعينها على طاعة الله عز وجل حتى تنجب أبناء يدعون لها بعد موتها. وهذه إحدى الأخوات تقول بأنها متزوجة حديثا، وزوجها سافر في رمضان وأفطر وجامعها وفطرها معه، فما الحكم؟ نقول: إذا كنتما على سفر وأفطرتما في السفر، فالمسافر يجوز له أن يفطر بشرط ألا تكون قد سافرتما خصيصا من أجل الفطر. أما إذا كان هو قد عاد من سفر وأنت مقيمة وجامعك، فإن هذا لا يجوز شرعا، وأن هذا محرم شرعا. لكن العلماء تكلموا في من عاد من السفر الطويل في نهار رمضان وقد أفطر في أول النهار، وكانت زوجته قد طهرت من الحيض، فحينئذ هل يجوز له أن يجامعها أم لا لحرمة الشهر؟ وإن جامعها فليس عليه كفار. على كل حال، لو كان هو مسافرا وجامعك وكنت مقيمة، فهو ليس عليه كفارة وأنت عليك الكفارة. طيب، معنا اتصال. الأخت داليا، تفضل يا أختنا سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة حضرتك طيب يا شيخ.
أنت طيبة أختنا.
ليا عند حضرتك ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، بالنسبة إني سمعتك إن في حديث بيقول إن الواحد لو ما صلاش إلى سترة وكان ما كانش بيصلي يعني وراء إمام، وما كانش بيصلي صلاة فريضة، كان صلاة نافلة، وحاول حد إن هو يمر من أمامه فيقاتله عليها. طب في المساجد ده بيحصل كتير جدا إن الناس بتمر، فإزاي إن أنا هأقاتله عليها أو كده؟ وهل لو أنا مش عاملة سترة تبقى صلاتي كده باطلة تبطل صلاتي؟ خصوصا لما يكون في زحام جامد وما بتكونش صلاه، ما يكونش فيه امام، يعني تكون الصلاه مثلا بصلي السنه البعديه للعشاء او كده، ويجي ناس كتير يعدوا من قدامي، وايه معنى ان انا اقاتله عليها؟ طب ده هيعمل مشاكل في المساجد وهيعمل يعني بلبله وكده. دي اول سؤال. السؤال الثاني، تحويل الرصيد. انا لما دلوقتي بكون عايزه، في دلوقتي شركات المحمول بتعمل خدمه تقول لك استلف 3 جنيه وبعد كده هو هتتخصم من الرصيد بتاعك لما تيجي تشحن. طب اما بيجي بعد كده هو يخصم المبلغ اللي انا استلفته منه، بياخد زيادة عليه 50 قرش، هل ده يعتبر غير وحرام؟ يعني حرام ان انا استلف الرصيد ولا لا؟ ثالث حاجة، الاية اللي في سورة البقرة اللي بتقول ان الذين امنوا وهادوا، والذين هادوا والصابئون والنصارى، من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب النصارى والصابئين وعبد الكواكب، ازاي ان هم هيؤمنوا بالله واليوم الاخر ويعملوا صالحا؟ دي ده واخر سؤال، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. انا سالت قبل كده واستفتيت، قال لي المشركه اللي بتقول ان اللي ما بتقولش ان المسيح ابن الله، واللي ما بتقولش ان عزير ابن الله، هي دي اللي يجوز الزواج منها. طب هم فين دول دلوقتي؟ احنا دلوقتي كل المشركين اللي موجودين كلهم بيؤمنوا بان المسيح ابن الله وعقيدتهم فاسده، وبيحصل ان بيتزوج رجل من اجنبيه وتكون هي مش مسلمه وهو مسلم، فهل ده يكون حلال ولا حرام؟ وجزاك الله خير.
جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم، معنا اتصال. ايوه،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
ازيك حضرتك؟
سلمك الله وحفظك ورعاك.
معك ابو عبد الرحمن من الغرب.
مرحبا ابو عبد الرحمن، تفضل سؤالك اخي الكريم.
معايا سؤالين والله لو سمحت.
تفضل.
السؤال الاول، عايز بس اعرف لو واحده ماتت في حياه ابوها، اولادها بيورثوا فيه ولا لا؟
جميل، تمام. والثاني؟
السؤال الثاني، كنت انا سافرت السعوديه وبنيت بيت في حياه والدي.
نعم.
وبعد وفاه الوالد عايز افهم يعني، وعايز اعرف يعني يتكتب شرع ازاي؟ يعني احنا اثنين اخوات رجاله ثلاثه وثلاث بنات.
يا ابا عبد الرحمن بارك الله فيك، انت جئت من الخارج واعطيت المال لوالدك فبنى به، ام انك بنيت هذا البيت وقلت له هذا البيت ملكا لي؟
لا والله انا كنت في السعوديه وهم اتصلوا بي قالوا لي ان البيت يعني حاله ما تنفعش، فلازم نحاول نبنيه، لانه عشان الولد الواد يعني كده يعني سافرتها كده ابعت لهم فلوس وكده، فبنوا البيت. كنت في الفتره دي انا يعني لسه ما اتجوزتش ولسه ما اشتغلتش.
طب انا اسال حضرتك بارك الله فيك، كانت نيتك حينما اعطيت هذا المال لوالدك ليبني البيت، كانت نيتك بان هذا المال هديه لوالدك واخوانك وكذا، ام كانت قطع الاتصال؟ طيب نجيب على الوجهين ان شاء الله. طيب معنا اتصال اخر، تفضل اخونا علاء من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يا رب يمسيك بانوار النبي يا شيخ.
امين واياك بارك الله فيك.
معك علاء الشركسي من عمان.
اهلا
سيدنا الشيخ. انا بصراحه قررت اجمع كل من البابا سنوده والانبشي نوي وسيري جونز وياسر الخبيث ومشتب الشيرازي وانيت خواتهم، راح اعطيهم درس والله بالفهم.
كيف؟
راح اقول لهم يا اخوان، من تذكروا القران حطوا ايديكم على راسكم، لا حط واجري حط ياسكم. يعني الواحد قبل ما يحكي كلمه على القران يحط ايده على راسه ويقول دائما دائما يقول الله حي وشكرا لإله، هذول اللي بتهجموا على ديننا. وشكرا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير، كرمك الله. طيب نجيب على بعض الأسئلة. نقول بالنسبة لأسئلة أختنا داليا بارك الله فيها، تقول ما حكم السترة؟ اختلف العلماء في السترة، يعني الإنسان إذا صلى يكون بين يديه سترة يستتر بها شيئا مرتفعا يصلي إليه، في المسجد يصلي إلى جدار إلى عمود إلى نحو ذلك، هل هذه السترة واجبة؟ الظاهرية يقولون بأنها واجبة، ويستدلون بما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، فقالوا فليصلي اللام للوجوب للأمر والأمر الوجوب وليدن منها والأمر هنا أيضا للوجوب، هكذا قال الظاهرية، لكن الجمهور قالوا لا، الأمر هنا للاستحباب. ما الصارفة أو ما الصارف من الوجوب إلى الاستحباب؟ الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس صلى في منى إلى غير جدار، أي إلى غير سترة، فدل على أن السترة مستحبة وليست واجبة. فكلام أختنا الكريمة لو صلى إلى سترة هل صلاته تبطل؟ لا تبطل يا أختنا بارك الله فيك، على قول جمهور أهل العلم. حتى الظاهرية الذين يقولون بوجوب السترة يقولون تصح الصلاة مع الحرمة، لكن الصحيح أنها تصح الصلاة مع الكراهة. أما قولها عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم وأراد إنسان أن يمر، أراد شيء أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، نقول يا أختنا هذا إذا كان سيمر من قدم الإنسان إلى محل سجوده، أما إذا كان سيمر بعد محل السجود فلا يقاتله ولا يمنعه، يمنعه بيده، فإن أبى فليقاتله، يعني يدفعه، كلمة يقاتله يدفعه، وليس أن المقاتل المقصود بها هنا القتال والقتل والمشاجرة لأنه داخل الصلاة. ثم تسأل أختنا الكريمة عن تحويل الرصيد، نقول تحويل الرصيد حول 10 ب15 وال10 ب11 إلى آخره فلا بأس بذلك، أما قضية الاستلاف يقترض 2.5 ويردهم 3 فهذا في النفس منها شيء، أخشى أن تكون ربا. ثم تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخره، من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجره، يعني من تاب وترك النصرانية وترك الشرك وآمن بالله واليوم الآخر فإن هؤلاء يتوب الله عليهم ويكونون كالمسلمين وكالمؤمنين ويدخلون الجنة إن ظلوا على الإسلام حتى يموتون. أما سؤالها الرابع، حكم الزواج من الكتابيات. نقول يا أختنا الكريمة، النساء 3 أقسام، إما أهل كتاب يعني يهودية أو نصرانية، وإما مشركة كافرة لا تقر بوجود الله أو تعبد الأصنام، فالكافرة والمشركة لا يحل للمسلم أن يتزوج بها. أما الكتابية فيجوز للمسلم أن يتزوج بها حتى ولو ادعت أن عيسى ابن الله، لأنهم كانوا يدعون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أباح الزواج من الكتابيات، وذلك أنهم يؤمنون بكتاب سماوي حتى ولو حرف وغير وبدل، لكن هؤلاء أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج باليهودية والنصرانية. لكن العلماء وضعوا شروطا، كأن يصنع في إسلامها، وبشرط أن يكون الأولاد الذين سينجبهم يكونوا مسلمين، ولا يخشى على نفسه منها أو من فتنتها أن تأخذه إلى النصرانية، إلى غير ذلك من الشروط. أخونا الكريم يسأل عن التي ماتت في حياة أبوها، هل يرث أبناؤها شيئا؟ نعم، بالوصية الواجبة عندنا في القانون المصري، وهذا قول 2 من علماء السلف بأنها ترث، بأنهم يرثوا حق أمهم. وهذا الذي بنى بيتا في حياة أبيه، نقول يا أخانا الكريم، إذا كنت قد بنيت هذا البيت وكانت نيتك أنذاك أن هذا لأبيك وإخوانك ليجلسوا فيه، فلا يحل لك الآن أن تطالب به مرة أخرى، لأنه كان على سبيل الهبة والهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أما إذا كنت قد أعطيته المال على سبيل القرض أو على سبيل بناء بيت معين وهو لك، وقد أعرضته لأبيك ليجلس فيه فترة معينة ثم تسترده بعد وفاته، فمن حقك أن تطلبه، وأنت تستطيع حينئذ أن تفتي نفسك. معنا اتصال، تفضل. الأخت زينب.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، عندي 3 أسئلة.
تفضل يا أختنا.
طيب حضرتك
ممكن تقفلي الاول التلفاز حتى تتكلمي، بارك الله فيك.
بص حضرتك، معلش وطيت حضرتك، انا كنت زمان خلفت عيل يعني وما سميتهوش،
وتوفي
وتوفى وهو بيتولد، فبيقولوا لي يعني المفروض، كان المفروض ان انا اسميه.
نعم.
وانا ما سميتهوش.
تمام.
دي حاجة. تاني حاجة، انا ابني ربنا رزقني ان انا اروح حج، بعت لي ان انا اروح حج. لما رحت احج حصلت لي، يعني انا عندي 58 سنة، بس حصل لي زي نزيف، معرفش ده نزيف او حاجة كانت متحوشة، انا كانت مقطوعة الدورة يعني. فمش عارفة هل دوت، وبقيت طبعا نخش في حاجات واحنا ماشيين ما نلاقيش مية، يعني انا خايفه لحسن يكون كان في حاجات غلط وانا ما كنتش،
يعني يا اختنا مع وجود هذا النزيف انت طفتي وسعيتي. طيب جميل،
دي حاجه. تاني حاجه، معلش انا عندي بنت متجوزه وواحد معاه، يعني 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 ولد وبنت، بنت عندها 5 سنين والولد عنده 10 سنين، امهم متوفيه، وهي قالت انا هاخدهم اربيهم، يعني هي دي الحاجه اللي خلتها توافق، لان كانت رافضه الجواز، لان اتجوزت مرتين وطلع مش ما عندهمش دين، يعني ما بيعرفوش ربنا. فخدناه على اساس كده، مش عارفه دلوقتي عمال يحصل مشاكل، ولما عرف ان هي حامل زعل، وهو كان نفسه الاول ان هي تبقى حامل، يعني انا مش عارفه في ايه بالظبط.
طيب ماشي يا اختنا، بارك الله فيك،
ربنا يكرمكم.
معنا اتصال، تفضل. من معنا؟ أمة الله، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، عندي سؤالين.
تفضلي.
دلوقتي انا عايزه اسال عن الديه. في واحده يعني واحد خبط واحده بعربيه وماتت وكده, فدلوقتي ديتها كام؟ بس هو ما سابهاش يعني, صرف عليها ساعه الحادثه وبعد كده توفت يعني.
طيب هذا السؤال الاول.
ده السؤال الثاني, يعني الزوج مثلا لما حصل بيني وبين زوجي مشكله فبيقول لي روحي اسالي حتى اي حد في الكلام ده, انا مش غلطان, حتى اسالي اهل الكفر هيدلكوا. قلت له الكلمه دي ما ينفعش وما يجوش الواحد ان انت تقولها, انا اسال اهل الكفر ليه؟ يقول لي ما فيهاش حاجه. برضه كنت مصمم ان هو ما فيهاش حاجه, فهل الكلام ده صحيح؟
طيب حاضر نجاوبك ان شاء الله.
ماشي, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبة للحجة زينب التي تسأل عن أنها ولدت ولدا قديما ولم تسمه ومات في حاجة الولادة, نعم يستحب لك يا أختنا أن تسميه وتحتسبيه عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الولد الذي مات بعدما ولد إن شاء الله بإذن الله يكون حجابا لك من النار يوم القيامة كما ثبت في سنن أبي داود وغيره بسند حسن. فسميه الآن, يمكنك الآن أن تسميه, سمي أي اسم. ثم تقول بأنها عندها 58 سنة أثناء الحج ونزل عليها نزيف. معلوم أن غالبا الحيض ينقطع عن المرأة 50 سنة, لا سيما تقول بأنه كان قد انقطع عليها. إذن هذا الذي نزل يسمى استحاضة أو نزيفا من الإجهاد في الحج والتعب ونحو ذلك, والطواف مع الاستحاضة لا بأس به, فطوافك صحيح وسعيك صحيح إن شاء الله, لأن هذا ليس حيضا بشرط أن تكوني قد توضأتي وأنت متحفظة حتى وإن نزل النزيف كما قياسا على الصلاة. الأخت أمة الله تتكلم تسأل عن دية الذي قتل بسيارته امرأة أو بنتا. نقول يا أختنا الكريمة بارك الله فيك, الإنسان إذا قتل بسيارته رجلا أو امرأة هناك حقان, حق يتعلق بالله عز وجل وحق يتعلق بالمخلوقين. حق الله تبارك وتعالى هذا في قتل الخطأ, قتل بالسيارة أحدا خطأ. حق الله عز وجل أن يصوم شهرين متتابعين, لأن ليس هناك عتق رقبة, يصوم شهرين متتابعين. إن لم يستطع لا ينزل إلى الإطعام, الإطعام هذا لا ينزل إليه أبدا في مسألة قتل الخطأ, هذا ينزل في صيام رمضان ومن جامع زوجته في نهار رمضان وكذا. أما هذا صيام شهرين متتابعين تظل هذه الكفارة في عنقه, إن استطاع أن يصوم فعل, وإن لم يستطع مات ثم صام عنه وليه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. هذا حق الله تبارك وتعالى. أما حق العباد الدية, ودية الرجل 100 ناقة ودية المرأة 50 ناقة, يحسب الخمسين ناقة بكام ويذهب إلى أهل المتوفى ويصالحهم, إن نزلوا شيئا أو سامحوا جزاهم الله خيرا, وإن طلبوا بالدية فتدفع الدية على 3 سنوات على كل في أول كل سنة ثلثها. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدية على العاقلة, يعني أقارب هذا الرجل يساعدوه في دفع الدية, عمه وابن عمه وأخوه وابن أخوه وابنه وأبوه وجده وابن ابن, هؤلاء يتحملون معه في الدية لأن هؤلاء هم عاقلته, والنبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بالدية على العاقلة. أما قوله اسألي أهل الكفر فإن هذا لا يجوز, بل ينبغي المسلم إذا جاءه أمر من أمور دينه لا يسأل عنه إلا المسلمين. بارك الله فيكم. اتصل من السعودية. نعم,
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ,
سلمكم الله وبركة فيك.
لو سمحتي عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال, إحنا كنا على سفر 3 أيام في رمضان, بس كنا مسافرين السعودية, فما وصلنا فطرت بصراحة كان أنا وزوجي لأني كنت عطشانة جدا, فهل في يوم عليا كده؟
أنت فطرت وصلت في نص اليوم ولا في أوله؟
لا وصلنا الظهر بس عبلنا جينا ووصلنا وكده قرب العصر كده, فبصراحة ما قدرتش أستحمل فشربت مية.
نعم,
كان الجو حر جدا.
تمام.
السؤال الثاني, ان انا كنت انا منقبه منتقبه. انا اتصلت قبل كده والشيخ اجابني برضو, بس انا عايزه اتاكد, فانا عايزه اشيل النقاب لاني عامله جيوب انفيه وانا تعبانه منه. فانا عايزه اخلعه, فهل عليا اسم او عقاب من عند ربنا ان هو يعاقبني؟
والشيخ قال لك ايه؟
والله في كذا تعددت الاراء يعني.
وانت الفتوى. انت لابسه النقاب السعودي صح؟
لا النقاب عادي انا بنزل برضو مصري منتقبه.
ايوه النقاب السعودي اللي هو يبين العينين ده والقماش. هذا متعب جدا. فيه نقاب تاني هقول لك عليه سهل ان شاء الله.
فانا لو قلعته طب انا عايزه اقلعه هل عليا اسم؟ طيب. او مثلا ربنا بيعاقبني. السؤال الثالث بصلي النوافل فاحيانا بكسر في حكايه في الظهر مثلا ممكن اكسر في النافله وبالليل بصلي القيام احيانا برضو بكسر فيه فهل بيبقى عليا حاجه؟
حاضر اجاوبك ان شاء الله.
فاهم حاجه بس جاوبني يا عم الشيخ وجزاك الله خيرا وربنا يكرمك.
اكرمك الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الاخت امل. وعليكم السلام ورحمه الله.
انا اتجوزت من 23 سنه وفي أول 3 شهور زوجي قال لي أنت طالق وبعدين بعد 40 يوم جه خدني من عند أهلي وردني وبعدين بعد سنة حصلت مشاجرة وهو كان في شغله وعنده ناس كتير فأنا عايزة واتخانقنا فقلت له خلاص طلقني فبقولها له كده على سبيل التهديد يعني فرح قال لي اللي أنت عايزاه وبعدها بساعة كلمته فرح قال لي شفتي بقى تعملي ايه طب خلاص ما فيش حاجة لا قال لي ردتك ولا قال لي انت طال كلام ده من 21 سنة دلوقتي حصل مشاكل ورمى علي اليمين طب دي الطلقة التالتة ولا ايه بفكره ابويا بيفكره فرح قال لي انا مش فاكر لما كلمتني في التلفون قفلت وقلت انت طال ولا لا بما يرضي الله عم الشيخ اسال واذا كان كده اجي اخدها لكن اذا ما كانش الشيخ يقول لي.
طيب الطلقه الثالثه ماذا قال لك؟
انت طالق الاثنين دول انا اقسم بالله يا شيخ ان انا سمعتها الاولانيه انت طالق والاخرانيه لكن في النص وانا معايا ابني قال لي اللي انت عايزاه
اللي انت عايزاه لكن لم يصرح لك لم يقل لك انت طالق.
لا انا كنت فاكره دي طالقه لحد ما سمعت عندكم شيخ بيقول لازم يقول لها انت طالق ويشهد ناس او لما يجي يردها يقول لها انا رديتك لا قال لي ولا حتى بعد التليفون قال لي انا رديتك قال لي طب خلاص عشان تمسكي لسانك انا مش عارفه انا عندي عيال وبيت فمش عارفه ارجع معاه ولا ايه.
وهو لما سئل عن الطلقة الثانية اللي انت قال انت عايزها
قال انا متأكد من الاولى والثالثة قلت لها انت طالق قال لي اللي من 21 سنة دي مش فاكر.
طيب حاضر نجاوبك ان شاء الله.
شكرا.
شكرا. اتصال من الجزائر. تفضل اخونا من الجزائر ولا اختنا. تفضل سؤالك يا اخي الكريم. طيب ماشي راح الاتصال. طيب نقول بارك الله فيكم الأخت مسيف من السعودية تقول سافرت هي وزوجها 3 أيام ووصلت في الظهر وشربت هل عليها ذنب؟ ليس عليها ذنب وهي مسافرة ولها رخصة الأكل والشرب في هذا اليوم حتى ولو وصلت في نصف اليوم فليس عليها قضاء إلا يوما واحدا هذا اليوم يعني. تقول منتقبة وعندها جيوب أنفية والنقاب يتعبها ولما نقول يا أختنا الكريمة اعلمي أن كل صعوبات تلاقيها الأخت المسلمة من أجل نقابها وحشامها وحجابها فإن هذا في ميزان حسناتها. الأمر الثاني أن كثير من النساء الآن يلبسن النقاب المسمى بالنقاب السعودي هو عبارة عن قماش يكتم نفس الأخت المسلمة لكن الصحيح النقاب المصري. النقاب المصري هو عبارة عن طبقات من قماش التلي اللي هو يسمونه في المصريين قماش الطرح تبقى تحت حوالي 8 طبقات وفوق 4 طبقات تتنفس الأخت منها تنفسا كاملا ولا تتأثر. فأنا أنصح أختنا الكريمة بأن تلبس هذا النقاب. أما مسألة خلع النقاب فهو حرام طبعا حرام يحرم على المرأة أن تخلع نقابها لأن كشف وجه المرأة محرم والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة أي كلها لم يستثني شيئا. والعلماء علماء الأصول يقولون الألف واللام هنا للاستغراق كقولك أكلت الرغيف أي كله فقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة أي كلها. ولذلك لما سئل الإمام أحمد إذا خرجت المرأة ما الذي يظهر منها؟ قال لا يظهر شيء ولا ظفرها ولا ظفرها. وهذا محمد بن سيرين مفسر الأحلام يسأل شيخه عن كيف تتحجب المرأة فيغطي وجهه ويظهر عينا واحدة ويقول ترى بها الطريق، فاستمسك يا أختي بحجابك ونقابك وكوني مع الله، وأسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك. أما تقصير الأخت في النوافل وفي قيام الليل لا تأثمي، ولكن اعلمي أن هذا التقصير قد يجرك إلى التقصير في الفرائض، فحاولي أن تواصلي وتواظبي على النوافل تقربا إلى الله تبارك وتعالى. أما الأخت أمل نقول الطلقة الأولى والثالثة واقعة إذا قال أنت طالق أنت طالق. أما الطلقة الثانية قلت له طلقني فقال اللي أنت عايزاه وأغلق الهاتف، ولما سئل عن ذلك هل تقصد الطلاق قال لا أدري ولا أذكر. الأصل عند العلماء بقاء الزوجية، ولا تنتقل المرأة من عصمة زوجها إلا بدليل، فالأصل أنك زوجة، وهذا الطلاق كلمة أنت عايزاه ليس طلاقا، فهذه الطلقة لا تقع يا أختنا، ارجعي وعيشي مع زوجك بس بيني له أن باقي طلقة واحدة. نعم، معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
الأخ نبي. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنت
طيب الله يسلمك وبارك فيك.
لي سؤالين بس صغيرين.
تفضل حضرتك.
واحدة أرملة أطفال اتزوجت، قالوا
معك،
وفي نيتها تتزوج لفترة معينة لما أولادها يكبروا، وحصل بعد ما أولادها كبروا بتطلب الخلع من جوزها. رأي الدين فيها. وتاني واحدة المتزوجة ولا يحلو لها طلب أي شيء مادي كبير، ذهب مثلا فلوس بتاع، إلا أثناء مجامعة زوجها في الفراش.
طيب المشكلة.
بس ده السؤالين، رأي الدين في الكلام ده.
طيب ماشي حاضر. معنا اتصال آخر. أم إسراء تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
الله يسلمك وبارك فيك.
لا سمحت أنا عايز أسألك سؤال.
نعم.
أنا زوجي في السعودية وبعت لنا دعوة علشان نكون فريضة الحج.
نعم.
الكلام ده كان من 6 سنين.
نعم.
وجينا فعلا قضينا فريضة الحج. عايز أسأل دلوقتي هل الحج بتاعي يصح ولا لازم من مالي الخاص، علما إن أنا عندي قطعة أرض مبين.
طيب حاضر أجاوبك إن شاء الله. الأخت منى من القاهرة. تفضلي. أيوة. أختنا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
دلوقتي أنا أحيانا ما بصلي قيام الليل، وبعد ما بخلص بفتح المصحف، فأحيانا بحس إن أنا بعض الكلمات بخطأ فيها، يعني ممكن أنسى كلمة أنسى كلمتين، أو ممكن أستبدلها بكلمات تانية.
نعم.
فما حكم الشرع أو حكم الصلاة؟ هل الصلاة باطلة ولا الصلاة مقبولة؟
حاضر.
دي سؤال. السؤال الثاني أنا طبعا عرفت أن الذهب اللي هو بيبقى عليه زكاة.
نعم.
فأنا طبعا عندي ذهب بلبسه أحيانا، يعني هو بالنسبة بيحتمل الاحتمالين، ان الزينة وفي نفس الوقت ممكن الواحد يبيعه ويدخره، يحتمل الاثنين. بس انا سمعت بعرفت ان عليه زكاة، وانا عمري ما زكيت عليه عمري، فانا دلوقتي عايزة اتقي ربنا واعرف اعمل ايه في السنين اللي فاتت، ازكي ازاي عليه.
هو بلغ النصاب ولا لسه يا اختنا؟
هو النصاب ايه بقى؟
النصاب 85 جرام، 87 جرام عيار 21.
طب ما هو عندي ده وعندي ده 18 و21.
عندك كم جرام 18؟
مش عارفة الحقيقة.
طيب هجاوبك عليه إن شاء الله. حاضر.
شكرا. بس المهم عايزة أدفع زكاته السنين اللي فاتت كلها،
السنوات الماضية كلها.
أيوة. طيب
حاضر إن شاء الله.
شكرا.
طيب الأخت أم أسراء تقول بأن زوجها عمل لها دعوة للحج وحجت على حساب زوجها، هل يشترط لصحة الحج أن يكون من مالها الخاص؟ الجواب لا، لا يشترط ذلك، وحجك صحيح إن شاء الله تعالى، نسأل الله القبول. أختنا الكريمة الأخت منى من القاهرة تسأل عن قيام الليل، أحيانا تقيم الليل وتجد نفسها نسب بعض كلمات القرآن أو أخطأت أو غيرت أو بدلت، نقول أما الصلاة فصحيحة لا تبطل بذلك، ولكن يستحب لك يا أختنا أن تراجعي الربع الذي ستقرأين به قبل أن تقرأي به، بارك الله فيك. أما زكاة الذهب فالعلماء يقولون بأن زكاة الذهب حتى ولو كان للزينة تجب فيه زكاة، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن أن امرأتين من أهل اليمن أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد إحداهما فتخات من ذهب، خواتم كبار من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. فدل ذلك على أن الذهب وإن كان للزينة تؤدي زكاته. نصاب زكاة الذهب الإخوة المتابعين معنا يكتب هذا النصاب لأنه مهم جدا. إذا كان نصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا، الدينار هو المثقال، والدينار 4 جرام وربع، عيار 24، إذا 20 دينارا في 4 جرام وربع ب84.8 يعني 85 جرام عيار 24. أما إذا كان عيار 21 فيكون 97 جرام عيار 21، وإذا كان عيار 18 فيكون 113 جرام عيار 18. لو الأخت عندها من هذه العيارات المختلفة يمكن أن تحولها، يعني عندها مثلا 20 جرام عيار 24 طيب، وعندها 100 جرام عيار 18، كيف تحول الجرامات 18 ل 24؟ تعمل مسألة حسابية سهلة بسيطة جدا، عندها 100 جرام عيار 18 تقول 100 جرام في 18 على 24 تطلع مثلا 70 جرام مثلا، يبقى 70 جرام عيار 24 تضيفهم على 20 جرام اللي عندها يبقى 90 جرام عيار 24، وهكذا إذا أردت تحول ال 21 تضربه في عياره على العيار الذي تريد أن تحوله عليه، وتفصل الذهب ده يا أختنا الكريمة وتخرجي ربع العشر على كل 1025. العلماء يقولون الإنسان أو المرأة التي لم تعلم قبل ذلك بأن عليها زكاة في الذهب أول سنة تعلم تطلع زكاة سنة واحدة ولا يجب عليها إخراج ما مضى، لكن لو أن أختنا تريد أن تخرج ما لو أختنا الكريمة تريد أن تخرج ما مضى تخرج جزاها الله خير، تشوف مثلا زكاته مثلا كام على 10,000 مثلا 250 جنيه في السنة الواحدة، تشبك في سنتين في ثلاثة في أربعة في خمسة وتطلع عن كل سنة 250 على 10,000 وهكذا إذا شاءت إن شاء الله تعالى. ومع فاصل قصير ونواصل معكم في أسئلتكم واستفساراتكم، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلتوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب الكرام أيها المشاهدون الفضلاء، عدنا معكم لنأخذ بعض استفساراتكم ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في رحلة الحج والعمرة لكي يكون الحج على بينة من ربه تبارك وتعالى ومن أوامره في الحج والعمرة. وكنا قد وقفنا عند سؤال الأخت السائلة عن زكاة الذهب، ونقول بأن الذهب زكاة واجبة، وبعض الناس يظن أن زكاة أن الحلي ليس عليه زكاة، واستدل بحديث جابر رضي الله عنه ليس في الحلي زكاة، هذا الحديث باطل باتفاق المحدثين، والصحيح ما ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المرأتين أدي زكاته. طيب نبدأ في رحلة الحج والعمرة، ونحن الآن مقبلون على الحج والعمرة، ونريد من إخواننا وأخواتنا الذين سيجتهدون إن شاء الله تعالى في الوصول إلى بيت الله الحرام، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا حج بيته الكريم، اللهم اكتب لنا جميعا حج بيتك الكريم يا رب العالمين. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. حديثنا أيها الإخوة والأخوات والإخوة الدعاء يمكن أن يكون معهم ورقة وقلم يكتب هذه العناصر لكي يشرحوها لإخوانهم في المساجد. سوف نتكلم أيها الأحباب الكرام عن أربعة أمور: الأمر الأول الاستعداد للحج، الأمر الثاني الإحرام ومناسك العمرة، الأمر الثالث أداء مناسك الحج، الأمر الرابع زيارة المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. نبدأ أولا فنقول الاستعداد للحج، وفيه ثلاثة أمور. الاستعداد للحج أولا استحضار النية، لماذا تريد أن تحج؟ هل تريد أن تحج ليقول الناس حج؟ هل تريد أن تحج لتشاهد الأماكن وتتفرج وتسافر؟ كل هذه نوايا فاسدة، والصحيح أنك تحج أخي الكريم من أجل أن تغفر ذنوبك، تحج من أجل أن تغفر ذنوبك، تحج لتتقرب إلى الله عز وجل، تحج لكي تسقط عنك فريضة الحج فلا تسأل عنها أمام الله، هذه هي النية. إذن استحضار النية والإخلاص لله عز وجل في الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في سنن النسائي بسند حسن: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الأمر الثاني من الاستعداد للحج المال الحلال. إذا كان عندك دخل كثير أخي الكريم يجب أن تنتقي من مالك أفضله وأتقنه الحلال الذي لا شبهة فيه، ثم تبدأ تنفق منه في الحج، التذكرة من مال حلال، التأشيرة من مال حلال، الإنفاقات هناك من مال حلال، مناسك الحج والعمرة تؤديها من مال حلال، بحيث يكون هذا المال حلالا صافيا. لماذا؟ لما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لذلك؟ أن حرف استبعاد، أن يستبعد أن يستجيب الله عز وجل له وحاله ذلك من أكل الحرام والعياذ بالله. إذن نفقة الحج الحرام ينبغي أن تبعدها تماما عن الحج حتى يكون حجك مقبولا. الأمر الثالث التحلل من المظالم. التحلل من المظالم معنى إيه؟ معنى التحلل من المظالم قبل أن تخرج إلى الحج انظر هل ظلمت أحدا؟ هل اغتصبت أرض أحد؟ رد له أرضه التي اغتصبتها. هل سببت أحدا أو شتمته؟ تتصل بتقول سامحني أنا طالع حج. ظلمت جارك، ظلمت أختك، ظلمت خالتك، عمتك، أباك، أخاك، صديقك، تستسمح هؤلاء جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظلوم يدعو على الظالم، والله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم ويرفعها فوق الحجاب ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. إذا تحللت من المظالم وجئت بالمال الحلال وأخلصت النية لله عز وجل، فهيا معنا للنقطة الثانية الإحرام ومناسك العمرة. لماذا نقول الإحرام ومناسك العمرة؟ يعني الإنسان الذي سيحج أفضل أنواع الحج الحج المتمتع. والحج المتمتع معناه يا إخواني؟ معناه أنك تنوي أولا بعمرة، ثم تذهب تؤدي مناسك العمرة، ثم تنتظر حتى يوم 8 ذي الحجة يوم التروية، ثم تلبي بالحج، ثم بعد ما تنتهي من الحج تماما تطوف الوداع وتنتهي القضية. هذه اسمها إيه؟ حج التمتع. سوف أعطيك إياه بأسلوب سهل جدا جدا جدا، قصة مبسطة تعرف بها أحكام الحج بدون تعقيد ولا شيء. إذا أراد الأخ المسلم أن يذهب لأداء مناسك الحج ماذا يصنع؟ أولا في بيته يفعل خصال الفطرة، يعني خصال الفطرة، يعني أكرمكم الله نتف الإبط وحلق العانة، تقليم الأظفار، ثم يأخذ معه إزارا ورداء، الإزار والرداء اللي هي بيسموها ملابس الإحرام. في بعض ملابس الإحرام منها أكرمك الله كلوت أو لباس سروال كده، هذا خطأ، ابعده تماما. بعض ملابس الإحرام بيكون لها كباسيل، لا ما تضعش الكباسيل دي خالص، خلاها مفتوحة وشبكة تشبيكة أو اعملها على كتفيك فقط. أما الكبسولات دي أخواني خطأ. أيوة بارك الله فيك، هذا خطأ بارك الله فيك. لماذا؟ لأن الكبسولات بتجعله مثل المحيط بالجسد. هيقول لك هو غير مخيط، نعم لكنه محيط، والممنوع هو المحيط وليس المخيط. ثم تذهب إن شاء الله تعالى إلى المطار. الأخت المسلمة بتجهز معها بتجهز مع غطاء للوجه غير النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب اللي له مكان للعينين ده منهي عنه، لكن تغطي وجهها بالإستال، بيسموه البيشة المصرية، تربطها مفك كده أكرمكم الله، تربط فوقها الشقة أو الإشارب، وبعدين هي بتنزل كده ليس لها نقاب، إنما هي إسدال تغطي الوجه وترى منه ولا يراها أحد. هذه يجوز أن تلبسها في الإحرام. وصل إلى المطار، المطار الحمد لله فيه حمامات وكل شيء، تدخل الحمام بعد ما تخلص كل شيء، التذاكر وبتاع، وتسلم الحقيبة للطائرة وتتخفف، تطلع على حمامات الرجال تغتسل حمام وتخلع ثيابك وتلبس إزارا ورداء، الإزار تلف أسفل والرداء على كتفيك. لاحظ أنا أقول على كتفيك، لأن بعض الناس أول ما يحرم يكشف الكتف الأيمن، هذا خطأ، هذا اسمه الضباع. الضباع هذا في نسك واحد من الحج اللي هو نسك الطواف فقط، تغطي كتفيك إذا وصلت لهناك، تكشف الكتف الأيمن وتطوف سبعا ثم تغطيه ولا تكشف الكتف بعد ذلك. جميل. إذن أنت ستغتسل في المطار إن شاء الله وتلبس الإزار والرداء. أنت الآن لم تحرم بعد بس بتستعد، لم تصل إلى المطار إلى الميقات، ركبت الطائرة بسم الله توكلت على الله وركبت طائرة وجلست، وأنت لابس الإزار والرداء، كاشف رأسك ومستعد. بعد تقريبا إذا طلعت من مطار القاهرة تقريبا بعد ساعة ونصف سينادي ويقول، أو بعد ساعة وربع تقريبا سينادي ويقول الآن باقي على الميقات ربع ساعة، أنت ابدأ استعد من بعد ما تركب الطائرة بساعة، بعد ما تركب الطائرة بساعة سينادي عليك يقول باقي نصف ساعة، ابدأ لبي، لأن الطائرة سريعة جدا، يعني سيوازي الميقات بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة، أنت قبل الميقات بقليل لأن الطائرة سريعة. ستقول اسمعني، ماذا ستقول؟ أنت تذهب للحج، نعم، لكنك ستقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا جميعا حج بيتك الكريم. أنت لبيت بعمرة فقط ولم تلبي بحج، أعلم جيدا، لأنك ستؤدي العمرة أولا قبل الحج، لأنك حج متمتع، ثم تغطي الكتفين وتعلم أنك حينما لبيت فقد حرمت عليك أشياء. أخي الكريم، حرم عليك أن تغطي رأسك، حرم عليك أن تقص أظفارك، حرم عليك أن تقص شعرك، حرم عليك أن تضع طيبا، حرم عليك أشياء يسميها العلماء بمحظورات الإحرام، الخطبة، عقد النكاح، يعني لا يكون واحد بجواره تقول له اخطب لي جوزني بنتك، لا يجوز. ثم تذهب تبدأ تلبي وترفع صوتك بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الطائرة طائرة والحجاج في الطائرة يلبون بصوت مرتفع، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وحينما تلبي تذكر أخي الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن يساره من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. الله أكبر. أنت تلبي والشجر يلبي والحجر يلبي وكل شيء يلبي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية لابد أن تخرج من القلب. ما معناها؟ أجبتك يا ربي أجبتك، تركت أهلي، تركت أبنائي، تركت زوجاتي، تركت أموالي، وجئت إليك متجردا من ثيابي، لابسا أكفاني، وجئت إليك أطلب مغفرتك وأطلب رحمتك، وأنت الغفور الرحيم لا ترد سائلا، وأنت الكريم لا ترد مستغفرا. تذكر يا عبد الله وأنت تلبس ملابس الإحرام أنك يوما ما ستلبس أكفانك. تذكر أنك تجردت من الدنيا كلها وجئت إلى الله عز وجل حتى تعود من حجك كيوم ولدتك أمك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم تنزل أخي الكريم من الطائرة، تنزل من الطائرة إلى مطار جدة، تخلص الأوراق وتنهى أمورك، لا تغتاب أحدا، غض بصرك، أنت متلبس بملابس الإحرام، أنت الآن حاج، أنت الآن من زوار بيت الله، أنت الآن ضيف من ضيوف الله عز وجل، أنت صرت الآن في حالة معينة، في متلبس بعبادة جميلة لذيذة، إنها عبادة الإحرام، عبادة الحج. أنت ضيف من ضيوف الرحمن. فإذا ضايقك أحد فلا تضايق، فإذا زاحمك أحد فلا تزاحم، بل كن على المسلمين رؤوفا رحيما أخي الكريم. ثم ماذا؟ ثم إذا انتهيت من مطار جدة واتجهت إلى مكة وأقبلت على مكة، فكلما علت بك الطائرة تكبر، كلما علت بك السيارة تكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا نزلت بك تلبي، وإذا رأيت بيوتات مكة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأقف هنا أخي الكريم لأذكر لك هذا الموقف. هذه امرأة من الهند مسلمة كانت تتمنى أن تزور بيت الله الحرام، تتمنى أن تحج، ظلت عدة سنوات تعمل بيدها وتدبر من مالها، إنها تريد أن تحج، سعادتها أمنيتها أن تحج، ودبرت المبلغ في سنوات، ثم قدمت وكتب لها الحج، وطارت بالطائرة، فلما نزلت وهي محرمة إلى مطار جدة فسألت: أين أنا الآن؟ قالوا لها: أنت الآن في مطار جدة. أنا في السعودية، أنا الآن بعد لحظات سأكون أمام الكعبة. فسجدت لله سجدة شكر وأطالت وأطالت في السجود، لأنها كانت تشتاق إلى هذا الموقف. فلما أطالت في السجود حركوها فوجدوها قد ماتت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ماتت على طاعة، ماتت محرمة. والذي يموت محرما يبعث يوم القيامة ملبيا: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم إذا أقبلت فرأيت منارات الحرم، إنها منارات الحرم، أنت الآن في الحرم، أنت الآن في الكعبة، أنت الآن في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الآن في مهد الدعوة الإسلامية،
لماذا جاء الله بك إلى هنا؟ من الذي أوصلك إلى هذا المكان؟ إنه الله. من الذي أكرمك بهذا الأمر؟ إنه الله. فاحمد ربك وقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أنت مع هذه الجماهير تلبون الله عز وجل، تدعون الله، تتضرعون إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذه اللحظات سوف ترى الكعبة فترفع يديك وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم تكشف الكتف الأيمن وتضبع وتبدأ في الطواف، تكشف الكتف الأيمن وتضبع وتبدأ في الطواف، تذهب إلى الحجر الأسود ثم تشير إليه فتقول بسم الله والله أكبر، وتبدأ في الطواف، تبدأ لتطوف سبعة أشواط، تلبي وتدعو وتتضرع وأنت حول الكعبة. وفي هذه اللحظات والكل يلبي، الكل يدعو، الكل يتضرع، والقلوب خاشعة والنفوس خاضعة، وقد اقتربت الأرض من السماء، والكل يدعو ربه، والكل يجأر بالدعاء، والكل ينادي ربا كريما عظيما، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تدعو الله عز وجل وتتضرع إليه، وتلاحظ أنك تطوف حول بيت الله، تطوف حول كعبة الله عز وجل، كما طاف الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وكما طاف الأنبياء قبله، وكما طاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تدعو وتتضرع، وليس هناك دعاء مخصوص إلا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، تدعو بما ثبت عند الإمام أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما جئت إلى الحجر تقول بسم الله والله أكبر وترفع يديك وهكذا، وإذا جئت إلى الركن اليمني تستلمه بيدك ولا تقبله، وإذا لم تستطع أن تستلمه لا تشير إليه بيدك، فإن بعض الناس يشيرون إلى الركن اليمني وهذا خطأ. فإذا انتهيت من سبعة أشواط فاذهب أخي الكريم إلى مقام إبراهيم لتصلي خلف المقام ركعتين خفيفتين، الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بقل هو الله أحد. فإذا صليت خلف المقام ركعتين فاذهب إلى الصفا لتسعى بين الصفا والمروة، فإذا اقتربت من الصفا فقل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قف على الصفا وقل أبدأ بما بدأ الله به، وانظر إلى الكعبة وادعو الله عز وجل وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم ادعو وادعو وادعو بما تشاء وما تحب، ثم أعد التهليل مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ادعو وادعو وادعو أكثر من الدعاء، وأعد التهليل مرة ثالثة، ثلاث مرات من التهليل وتدعو بينهم. ثم تنزل أخي الكريم متجها من الصفا إلى المروة، تمشي مشيا عاديا وأنت تسعى، فإذا وصلت إلى العالم الأخضر فجري حتى تصل إلى العالم الأخضر الآخر فامشي، فالجري أخي الكريم بين العالمين الأخضرين. فإذا وصلت إلى المروة فقف على المروة واتجه إلى الكعبة وارفع يديك وقل كما قلت على الصفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وهكذا حتى تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. فإذا وصلت إلى المروة في الشوط السابع فادعو الله عز وجل، ثم اذهب فاحلق أو قصر، وإذا كان موعد الحج قد اقترب فالأفضل لك أن تقصر لكي تترك الحلق للحج الأكبر، فإذا قصرت فقد تمت عمرتك، تمت عمرتك أخي الكريم. ثم اغتسل والبس ملابسك العادية، وأنت الآن أخي الكريم إذا قصرت فقد تركت بقية شعرك للحج الأكبر، لأنك ستحلق في الحج وهذا أفضل لك بلا شك، أما في الحج فتحلق حلقا كاملا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثم ماذا تصنع، ماذا تصنع أخي الكريم؟ أنت الآن بقي لك أيام على الحج، بقي لك أيام على يوم 8 التروية، أنت وصلت يوم 1 ذي الحجة أو يوم 2، باقي على يوم 8 ذي الحجة 5 أيام أو 6 أيام، هذه الأيام قضيها في الحرم، الصلاة بمئة ألف صلاة، أكثر من الصلاة في الحرم، صل الفرائض وقم صل كل يوم 20 ركعة، 50 ركعة، 100 ركعة، 200 ركعة، إذا تعبت وأنت واقف فصل وأنت جالس، فالصلاة بمئة ألف صلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة، فافعل أخي الكريم، افعل، تفعل ماذا؟ تفعل صلاة لا تستطيع أن تفعلها في بيتك، فأنت هناك تصلي صلاة بمئة ألف صلاة، نحن نظل هنا نصلي شهرا أو أكثر حتى ندرك ركعتين صليتهما أنت في الحرم. فإذا كان يوم 8 ذي الحجة وهو يوم التروية، فحينئذ أخي الكريم تلبس ملابس الإحرام، تغتسل وتلبس ملابس الإحرام من الفندق، من مكانك، من مكان السكن، ثم تلبي مرة أخرى وتقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبس ملابس الإحرام وتتجه إلى منى لكي تصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا صليت هذه الصلوات في منى ليلة التروية وصليت الفجر، تنتظر حتى تشرق الشمس ثم تصعد إلى عرفات، وما أدراك ما عرفات، الله أكبر. سترى الناس كلهم يلبسون البياض ويتجهون في السيارات ويمشون على الأقدام، من الناس من يركب السيارات وفوق السيارات، ومن الناس من يمشي، الأوتوبيسات كلها متجهة اتجاها واحدا، إلى أين؟ إلى عرفات، والقلوب مشتاقة للوصول إلى عرفات، والكل يمشي ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. القلوب مؤمنة والنفوس طاهرة والكل أبيض يلبس البياض ويتجه إلى الله عز وجل بقلبه وشعوره وإحساسه، إنه متجه إلى الله، متجه إلى عرفات، لحظات وستقف بعرفات، لحظات وسيتجلى رب العزة تبارك وتعالى على أهل عرفات، لحظات ويباهي رب العزة ملائكته ويقول انظروا يا ملائكتي إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لحظات وسيقف الناس إلى عرفات، لحظات وسيقف الناس على عرفات. فإذا وصلت إلى عرفات قبل الظهر فتجهز بالوضوء والاستعداد للوقوف على عرفات. فإذا استطعت أن تذهب إلى مسجد نمرة لتصلي مع الإمام الظهر والعصر وتسمع خطبة عرفات فافعل، وإن لم تستطع فتصلي في الخيمة مع إخوانك. فإذا صليت مع الإمام وقفت فسمعت خطبة عرفات، وخطبة عرفات خطبة حافلة يقف الإمام فيها فيبين للناس مناسكهم ويبين لهم رحمة الله عز وجل ويشوقهم إلى لقاء الله تبارك وتعالى، بعد لحظات سيقفون فليتذكر كل منهم ذنوبه ويدعو ربا غفورا رحيما توابا كريما، ويتذكر كل منهم حاجاته التي يريد أن يدعو الله بها، وبعد لحظات وبعد أن ينزل من المنبر فيصلي بهم الظهر والعصر، ثم يتجه الجميع إلى أماكن للوقوف بعرفات. ولا يشترط أن تصل إلى جبل الرحمة أخي الكريم، بل ينبغي أن تقف في أي مكان في عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. فيمكن أن تقف في خيمتك وتدعو وتتضرع، ويمكن أن تقف تحت ظل شجرة وتدعو وتتضرع، ويمكن أن تخلو بربك عز وجل وتدعو وتتضرع وتتذكر أن هذه اللحظات ليست من العمر، إنها لحظات هبات من الله لك، إنها لحظات شريفات كريمات، الملائكة حولك والله يتجلى لك، وقلبك خاشع وعينك دامعة، وأنت قريب من الله تبارك وتعالى، ترفع يديك إلى الله قائلا: يا من أنعمت علي من بين عبادك فحملتني إلى هذا المكان، لا تردني إلى أهلي بذنوبي ولا بمعاصي، فأنت الرؤوف الرحيم وأنت الغفور الكريم، لا ترد سائلا، ارفع يديك وادعو ربك واخشع واخضع بين يديه، فأنت ترفع يديك إلى رب كريم، أنت ترفع يديك إلى رب رحيم، أنت ترفع يديك إلى من يملك خزائن الدنيا والآخرة، أنت ترفع يديك إلى ملك السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون، لا تستكثر ذنبك ولا تستعظم خطيئتك، فإن الله غفور رحيم. أنت ترفع يديك إلى من يباهي بك الآن ملائكته ويقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، ستشاهد الناس يدعون ويتضرعون، هذا يدعو الله بالألمانية، وهذا يدعو بالإنجليزية، وهذا يدعو بالفرنسية، وهذا يدعو بالعربية، وهذا يدعو بالتركية، وكل الناس يجأرون إلى الله ويتضرعون ويدعون، والله عز وجل لا يشغله لسان عن لسان ولا تشغله لغة عن لغة. أخي الكريم، إذا انتهيت من عرفات تستعد وتركب الأتوبيس وتبدأ وقد غربت الشمس، فتتجه من عرفات نازلا إلى الله تبارك وتعالى، نازلا إلى مزدلفة، وأنت على يقين من أن الله عز وجل غفر ذنوبك وستر عيوبك. أحسن الظن بربك تبارك وتعالى الذي قال رسوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا مقبولا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا حجة مقبولة مبرورة يا رب العالمين، اللهم اكتب لنا جميعا حج بيتك الكريم، اللهم لا تحرمنا هذا العام من الوقوف بعرفات، اللهم لا تحرمنا هذا العام من الوقوف بعرفات، اللهم لا تحرمنا من الوقوف بعرفات، فأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم تنزل إلى مزدلفة فتصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم تبيت في مزدلفة فتنام، وتصلي الفجر في مزدلفة، فإذا صليت الفجر في مزدلفة قف عند المشعر الحرام وادعو الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فقف بعد صلاة الفجر وادعو وتضرع واذكر الله عند المشعر الحرام حتى تسفر جدا كما فعل الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وقبل الشروق تأخذ معك 7 جمرات 7 حصيات ثم تتجه إلى مزدلفة، تتجه إلى منى، وبين مزدلفة ومنى ستمر بوادي محسر فأسرع السير فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع السير فيه وقال: هذا الوادي الذي أهلك الله فيه أهل الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ثم إذا وصلت إلى منى فاترك الجمرة الصغرى واترك الجمرة الوسطى واذهب إلى الجمرة الكبرى فارميها 7 حصيات مكبرا مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 7 مرات وأنت ترمي وتكبر. فإذا رميت الجمرة فاذبح إن استطعت أن تذبح في هذا الوقت، ثم احلق شعرك، فإذا حلقت شعرك ورميت فقد تحللت التحلل الأصغر، يجوز لك أن تلبس ثيابك وأن تضع الطيب، ويجوز لك فعل كل شيء كان قد حرم عليك، إلا أنه ما زال حرم عليك إتيان النساء فقط. إذا كانت معك زوجتك لا يجوز أن تقبلها أكرمك الله ولا أن تأتيها. ثم اذهب إلى الكعبة لكي تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة، فإذا طفت طواف الإفاضة وسعيت بين الصفا والمروة فارجع إلى منى لكي تظل بمنى، تظل بمنى 3 أيام لكي ترمي كل يوم 3 جمرات، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وسوف أبين لك كيف ترمي الجمرات الآن. تأخذ معك 21 حصاة وتأتي إلى الجمرة الصغرى وتجعل مكة عن يمينك وترمي الجمرة الصغرى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 7 حصيات. ثم تتقدم قليلا وتدعو الله دعاء طويلا يشبه سورة البقرة. رمي الجمرات إخواني، كثير من الناس قد لا يتقنه، يرمي الجمرة من أي مكان، لكنني سأوضح لك كيف ترمي الجمرات كما كان الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرات. تأخذ معك 21 حصاة، تأخذ معك 21 حصاة، ثم تذهب إلى الجمرة الصغرى، الجمرة الصغرى وهي أول جمرة تقابلك من جهة منى، وتبدأ ترمي، تجعل مكة عن يمينك وترمي 7 حصيات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ملبيا مع كل حصاة، مكبرا مع كل حصاة. ثم تتقدم إلى الكعبة فتدعو دعاء طويلا يشبه سورة البقرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأخذ العكس إلى الجمرة الوسطى فتجعل مكة عن يسارك وترمي الجمرة الوسطى 7 حصيات مكبرا مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر، وهكذا. ثم تتقدم فتدعو دعاء طويلا يشبه أو يقارب سورة البقرة. ثم تتقدم إلى الجمرة الكبرى فتجعل مكة عن يسارك أيضا وترميها 7 حصيات مكبرا مع كل حصاة، ولا تدعو عند الجمرة الكبرى. إذن أقول لإخواني: الجمرة الصغرى تكون مكة عن يمينك، الجمرة الوسطى مكة عن يسارك، الجمرة الكبرى مكة عن يسارك أيضا، الجمرة الصغرى تتقدم وتدعو، الجمرة الوسطى تتقدم وتدعو، الجمرة الكبرى لا دعاء عندها. فإذا انتهيت أخي الكريم من الرمي فارجع لتبيت في منى 3 أيام مع كل يوم ترمي كما وصفت لك الصغرة بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع، فإذا انتهيت من مناسك الحج فاذهب وطف طواف الوداع، وبهذا يكون قد تم حجك. واذهب لزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصل في الروضة الشريفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. ثم اذهب إلى مسجد قباء لتصلي فيه صلاة في مسجد قباء، لأن الصلاة في مسجد قباء بعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته وذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعمرة. وبهذا تكون قد زرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجا مقبولا مبرورا، وعودا حميدا حميدا. اللهم اكتب لنا حج بيتك الكريم، اللهم اكتب لنا حج بيتك الكريم، اللهم اكتب لنا حج بيتك الكريم، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم وفقهم للحج كما تحب وترضى، اللهم وفقهم للحج كما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائرنا، جودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني.